بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق. عندي مكالمات كثيرة، أبدأ بالأخت أحمدية من اليمن. أحمدية من اليمن تقول بأن والدتها ما معها إلا بنت واحدة، وما جابت بعدها أولاد، وبعدين قالت نذرت أنها، يعني أظنها تقصد الصيام، لو ربي عطاها أولاد وما تحقق النذر، ورجعت نذرت الأولى 5 أيام والثانية 3 أيام وما تحقق النذر ولها سنوات، هل ضروري توفي بالنذر؟ أحمدية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، بالنسبة للنذر مكروه، قولي للوالدة لا تنذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر. الأمر الثاني، إذا نذر الإنسان نذر طاعة يجب عليه أن يوفي به. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الأمر الآخر، إذا ما تحقق المشروط ما في داعي أنها تذبح مثلا أو تأتي بالنذر، سواء كان ذبيحة أو صيام أو صدقة أو أي شيء. أظن أنت، لأن مش واضح سؤالك، تقصدين الصيام، قول الوالدة مدى ما تحقق المنذور، يعني المقصود المشروط اللي قالت إن رزقتني أولاد أصوم 5 أيام 3 أيام، ما تفعل هذا. مستقبلا إذا جاءها نعم تصوم 5 أيام أو 3 أيام. عندي الأخت مريم من العين تقول أنا أقوم آخر الليل أصلي، كيف أوتر بركعة واحدة ولا بثلاث؟ مريم بارك الله فيك وزادك الله حرصا، بالنسبة لي ما دام أنك تؤخرين الوتر إلى آخر الليل تصلين ما شئتي. إذا تقولين بأن قدمت الصلاة أول الليل وأخرت فقط الوتر يكفيك ركعة واحدة، لكن إذا كان في وقت لأصلي ركعتين 4 6 مثلا وبعدين جيبي ركعة الوتر. أبو خليل من سلطنة عمان يقول للأسف الشديد، يعني أصبحنا الآن خاصة في مستشفياتنا بالنسبة للرجال يكشف عليهن الممرضات، وبالنسبة للنساء يكشف عليهن الرجال، يقول ما الحكم في ذلك، وهل هذا يدخل في قوله تعالى ليس على المريض حرج؟ أبو خليل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية ليس لها علاقة بهذه المسألة إلا في جزئية واحدة، أما قضية ليس على المريض حرج فيما يتعلق بقضية سقوط كثير من الواجبات عنه، تسقط عنه كثير من الواجبات، لأن القاعدة الشرعية أن الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. أما قضية كشف العورة لا، الأصل أن المرأة لا تسمح للرجل أن يكشف عليه، لا تسمح أبدا للرجل أن يكشف عليه، وإنما في حالات دقيقة وضيقة الضرورة، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. أفترض امرأة مريضة ولا يوجد في البلد إلا الطبيب، ما يوجد طبيب والمرض شديد وتحتاج إلى الطبيب، هنا يرخص لها حتى الضرورة، قال العلماء تقدر بقدرها. كذلك الرجل ما يسمح للمرأة أن تكشف عليه إلا لضرورة، مثل يعني ما ذكرت في مسألة المرأة. فقضية والله أنا ليس على المريض حرج هكذا لا، ما يصلح. لذلك المرأة إذا مرضت وتسأل عن طبيبة هي تكشف عليه، وأيضا إذا دخلت المستشفى ما تسمح لممرض يكشف عليه، وإنما تقول اطلبوا لي ممرضة هي اللي تكشف عليها. أم سفيان من فرنسا تقول أنا من الجزائر، وعندنا القضاء بالنسبة لتقسيم التركة يقوم بتقويم الملك العقاري بمبلغ ضئيل جدا مقارنة بالسوق الحقيقي، عندنا قضية 25 مرة أقل من السوق الحقيقي، رفض الورث الذين حقهم مبالغ مالية أن يأخذوا هذه المبالغ، والذين أخذوا الملك العقاري يقولون هذه قسمة القضاء إلى آخر. تقول ماذا نفعل؟ أم سفيان بارك الله فيك، اللي ذكرتيه والله حقيقة مؤلم جدا، يعني كيف الآن يقيم بأقل من السوق ب25 ضعف؟ هذه حقيقة يعني ما أدري، يعني حقيقة ما تتصور، يعني ما تصروا بأي حق يعني تقيم بمثل هذه الطريقة. عموما بالنسبة لمسألة التركة هذه راجعة للورثة، راجعة للورثة قضية. والله أن الورثة جميعا رضوا بهذه القسمة، طيب إذا ما رضوا يعني ممكن أن يبقون العقار إذا كان والله مضطرين مثلا، إما أن نقيم لكم بهذا السعر وإلا يبقى العقار، أبقوا العقار واستفيدوا من العقار. تقول لا والله صعب يعني، الله يعينكم، الله يعينكم إذا كان حكم قضائي، الله يعيننا وإياكم. أبو فرحان من اليمن يقول هل إذا قرأت الفاتحة بعد كل صلاة وأهدي ثوابها للوالد وللوالدة هل يوصل لهم؟ يقول هل الدعاء في صلاة الفجر في الركعة الأخيرة مشروع؟ أبو فرحان من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للميت ينفعه الدعاء، الميت ينفعه الدعاء، تدعو لأمواتك في صلاتك وخارج صلاتك، وينفعهم الصدقة، تتصدق عنهم. وأما قضية أنك تقرأ قرآن وتهدي ثواب لأمواتك هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى مشروعية ذلك ومنهم من لا يرى مشروعية ذلك، وهذا هو الراجح أنه غير مشروع، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام. ولذلك أفضل ما يصل الميت الدعاء يا أبا فرحان، أفضل ما يصل الميت الدعاء، ادعو لأمواتك، وإذا عندك صدقة عندك مال تصدق عن أمواتك بارك الله فيك. بالنسبة للدعاء في صلاة الفجر هذا راجع للإمام ولي الأمر فيما يتعلق بالقنوت، قنوت النوازل، يقنط مدة، يأمر الأئمة يقنطون مدة معينة ثم يتركون، وقد فصلت في هذه المسألة سابقا في جواب مطول. أمت الله من الشارقة تقول في امرأة حملت بطريقة غير شرعية وأجهضت الجنين بعد أن تم له 5 أشهر، هل عليها كفارة معينة والتوبة وعدم الرجوع إلى الذنب؟ يا أختي أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الفعل فعل منكر وعظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك المرأة جمعت على نفسها جريمتين وذنبين عظيمين وكبيرتين من كبائر الذنوب، نسأل الله أن يتوب عليها. الفعل الأول الزنا، والزنا محرم، ولذلك بإجماع أهل العلم على أن الزنا محرم، بل هو محرم في جميع الشرائع، الزنا حرام، ولذلك ربنا جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لهذه المرأة شؤم الزنا جرها إلى أن ترتكب جريمة قتل، فقد قتلت هذا الجنين، بأي حق الآن تجهض الجنين وقد نفخت فيه الروح؟ بأي حق الآن هي معتدية؟ ولذلك الأفضل أنها تسأل قاضي من القضاة وتخبر عن ذلك. أما قضية التوبة فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل جل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالتوبة بابها مفتوح يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. لذلك أنت تقولين يعني كيف، ما هي الوسائل ما ترجع للذنب؟ الوسائل أنها تبتعد، ما الذي أوصلها إلى الوقوع في الزنا؟ ما الذي أوصلها؟ هي أدرى بنفسها، قل إلى ما الذي أوصلها؟ الذهاب مثلا إلى الأماكن اللي تفجر الغريزة وتثير الشهوة، هل وسائل التواصل اللي بيدها هي التي دفعتها إلى هذا الشيء؟ هل عدم قيامها بحقوق الله من إقامة الفرائض الصلوات وشيء، هل هذا هو؟ هي أدرى بهذا بارك الله فيك وفيها. وقولي لها تعرض نفسها على أحد القضاة، ولا يلزم أن ترفع يعني أمرها إلى القاضي، وإنما تسأل القاضي الشرعي في الخلاص من هذا الأمر. أم محمد من عمان تقول قبل 2.5 سنين تقريبا تخرج ولدي من الثانوية وانقبل في الجامعة، قلت إن شاء الله بسوي فاتحة. تقول معنى الفاتحة عندنا الوليمة، وزعها الجيران والأهل والأقارب، وبعد فترة أيضا مرض أخوي الكبير وتنوم ما يقارب السنة، لأن عنده أمراض مزمنة أكثر من 30 سنة وهو مقعد حاليا، وكنت رايحة أزوره في المستشفى، وقلت إن شاء الله لما يطلع أخوي بالسلامة بسوي وليمة. تقول إلى الآن ما سويت، كان الظروف المادية نوعا ما تسمح والآن تسمح. يا أختي أم محمد من عمان بارك الله فيك، هذه الأمور قد اشتغلت بها ذمتك، والواجب عليك أن تبادري إلى ما يعني نذرتيه، لأنه واضح أن هذا نذر واضح أن هذا نذر، يعني جرت العادة بأن الناس بمثل هذه الحالة ينذرون، ولذلك توفينا بالنذر. في الحالة الأولى قلت تطلعين طعام وشيء من هذا القبيل للفقراء والمساكين والأقارب، تطلعين، وكذلك فيما يتعلق بحال أخيك. الآن بادري، بارك الله فيك وقد من الله عليك بالرزق وأعطاك الحمد لله الخير، الآن بادري، بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تقول الحمد لله رزقني الله بحفظ القرآن وحفظ أبنائي، ولكن الآن زادت مسؤولياتي في البيت وغير ذلك، أتابع أبنائي في الدراسة وتحفيظهم القرآن، هل أؤثم إذا تركت الحفظ بالمركز حيث إنهم يريدون منا تسميع حفظ تراكم الأجزاء مع تسميع جديد، لكن في نية الاستمرار في البيت حفظت 14 جزء والحمد لله، لكن يحتاج مني مراجعة. أم محمد بارك الله فيك، بارك الله فيك ويسر الله أمرك، صلى الله جل وعلا أن ييسر لك ختم القرآن، أن ييسر لك ختم القرآن، وأبشري بخير، أنت امرأة صالحة وامرأة معتنية بنفسك وبأولادك، كثر الله أمثالك، أسأل الله جل وعلا أن يكثر من أمثالك، هذه نعمة من نعم الله، أن يمن الله عز وجل على عبده بحفظ كتابه، وأن يمن على عبده بأن يكون سبب من أسباب تحفيظ أولاده، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلكن أخت الفاضل، إذا رأيت بأن المركز يضغط عليك كلميهم وقولي لهم يا جماعة الخير، أنا ربت بيت وعندي أولاد أدرسهم وأحفظهم وأحفظ أنا، خففوا علي شوي، فإذا وافقوا الحمد لله استمري مع المركز لأن المركز يعينك، إذا رفضوا الحمد لله في البيت. وهذه رسالة للقائمين على المراكز، أن لا يصبغ الناس بصبغة واحدة، الناس بعض الـ يعني الدارسات عزباء ما عندها يعني مسؤولية، بعض الدارسات متزوجة عندها ولد واحد، بعض الدارسات عندها أولاد وعندها مسؤوليات، عندها عمل وتربية أولاد وتدريس الأولاد وتحفيظ الأولاد وحق الزوج وحق أهل الزوج، فاتقوا الله في هؤلاء، يعني خلي يكون عندكم يعني اجتهاد في الحالات اللي عندكم، ما تجعلون الناس تصبغونهم صبغة واحدة، بهذا تنفرون الناس عن المراكز، واصبروا عليهم وتحملوا، لا يكون عندكم يعني قوانين صارمة بحيث أنه والله يعني لابد مثل ما عند غيرك يلزمك، أحيانا صعب، فدرسوا الحالات بارك الله فيكم حتى تبقون في دائرة الأجر وتعينون هؤلاء، تعينونهم على قضية إكمال الحفظ. أم عبد العزيز من سلطنة عمان تقول يا شيخ نحن عارضين سيارة للبيع لكن نستخدمها لين تنباع، هل علينا زكاة؟ نعم يا أم عبد العزيز، ما دام أنكم عرضتوها في السوق من ساعة العرض، عرض السلعة هذه العين اللي هي السيارة، فإن إذا مضى عليها 12 شهر وما جاها أحد أو جوها ناس يسومون وأنتم تريدون سعر أكثر، يلزمكم أن تزكوا قيمتها في آخر السنة حتى لو كنتم تستعملونها، استعمالها هذا ما له علاقة، هذه السيارة مثل البيت، شخص يسكن بيت وعرض للبيع مضى 12 شهر ما أحد اشتراه، يزكي بارك الله فيك، في الراجح من قولي أهلي العلم. الأخت أم أحمد من الإمارات تقول أنا ولله الحمد أصلي ركعتي الوضوء ركعتين بين الأذان والإقامة، هل هذا العمل جائز وليس في بدعة إذا صليت في صلاة الفجر ركعتين الوضوء ركعتين بين الأذانين وركعتين سنة الفجر، أم أكتفي بسنة الفجر فقط؟ أم أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا ووفقك الله لكل خير، تقبل الله منك، هذه نعمة من نعم الله، هذه ليست بدعة، تصلين الحمد لله تتوضعين تصلين ركعتين بعد الوضوء سنة الوضوء نعمة، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تصلين بين كل أذانين ركعتين صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين كل أذانين صلاة، ما معنى أذانين؟ الأذان الأول اللي يرفع والأذان الثاني المقصود في الإقامة، يعني قبل أن تصلي الصلاة، قضية ما بعد صلاة الفجر عفوا ما بعد أذان الفجر، إذا أذن الفجر يكفيك ركعتين فقط هي سنة الفجر، وتنوين أيضا يعني انوي أنها أيضا سنة الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه كان يصلي بين بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين، والعلماء يقولون بأن من أهل العلم من يقول بأن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، ولا يرخص إلا في الصلوات التي هي من ذوات الأسباب، منها سنة الفجر القبلية ومنها صلاة الفجر بارك الله فيك. أم عبيد من الإمارات تقول يعني من فضلك إحنا أخذنا ذهب عن طريق الأونلاين وما كنا نعرف أنه لا يجوز، ما الحكم؟ أم عبيد بارك الله فيك، يعني دائما عندنا قاعدة شرعية أن الحكم يتبع العلم، ما كنتم تعلمون وأخرتوا المبلغ وما استلمتوا يعني إلا بعد فترة أو شيء من هذا القبيل، ما عليكم شيء، لكن مستقبلا تنتبهون وتتعلمون أحكام الحلال والحرام، بارك الله فيك. مريم من سلطنة عمان تقول يعني هي تذكر عن بنت بأنها متزوجة وحبت شخص وصار بينهم علاقة محرمة، وعرفوا إخوانها وأهلها وقالوا لها أنه ما يجوز أنها تتزوج، لأن يعني ذكروا يعني فتوى أو شيء من هذا القبيل، تقول أنا تبت إلى الله، حاولت أبتعد عن هذا الشخص لكن هو يحبني ويريدني، تقدم كثير من الخطاب يعني ناس يعني زينا يعني إخواني يرفضون وقالوا حتى أن نجري لك عملية وشيء من هذا القبيل، تقول أنا تعبانة نفسيا وأحس أني متعقد وما راح أتزوج، تريد الجواب. أختي مريم بارك الله فيك، أولا يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وواضح بأنك تبت إلى الله، والتوبة إلى الله لا بد فيها من ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. الأمر الثاني بارك الله فيك، الله عز وجل يقبل توبة التائبين، ليس هناك أعظم من الشرك بالله، فلو تاب المشرك قبل الله توبته، والزنا من كبائر الذنوب، فإذا تبت إلى الله وعلم الله صدق توبتك وصلاح نيتك بيسر أمورك. الأمر الثالث، أخطأ إخوانك لما منعوا الرجل أن يتقدم لك، ما دام أنه يريدك وأنت تريدينه وحصل خطأ وتبتم إلى الله، خلاص يفرق بينكما فترة يعني يعني فترة العدة، زمن العدة هذه، وبعدين لا بأس بأن يعقد عليك، وبشرط أن يكون قد تاب إلى الله وأنت تبت إلى الله، فقولي لإخوانك هذا وقولي يتواصلون مع أهل العلم، وما في داعي أنهم ينفردون بكلام أو يسمعون من هنا أو من هنا، هذا مما أباحه والله عز وجل، بل يعني ما دام هو مصر عليك وأنت أيضا تريدينه وهو يريدك، أفضل لكم أن تتزوجه، بارك الله فيك، قولي لإخوانك هذا الكلام، وإذا ما اقتنعوا يتواصلون معي إن شاء الله وأنا أقنعهم، سواء السؤال لك أنت يا مريم أو لغيرك. محمود رزق من الكويت يقول: هل يجوز إخراج زكاة العام القادم 2021 مقدما توزيعها خلال هذا العام 2020 على شكل استقطاع شهري لإحدى اللجان الخيرية، مع العلم بأن موعد الحلول رمضان القادم 2021؟ أخوي محمود بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تقدم زكاة مالك من خلال مثلا استقطاع شهري يذهب إلى الجمعيات، على أن تعطيه مباشرة للفقراء والمساكين أو ممن يستحق الزكاة عموما، ممن يستحق الزكاة عموما، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم زكاة العباس سنتين كاملتين، ولذلك إذا رأيت بأن هناك مصلحة، هناك أناس بحاجة، والجمعيات الخيرية قالت لكم يا جماعة اللي عنده زكاة، لأن عندنا حالات خاصة في زمن كورونا، في عندنا يعني حالات مأساوية، في أناس بأمس الحاجة، تشكر على هذا، وهذه دعوة لكل إنسان أنه لا بأس أن يقدم زكاة ماله، خاصة في ظل هذه الظروف التي يعاني منها أهل الإسلام. محمد عبد من الكونغو الديمقراطية يقول: عندي جار مسلم ومتزوج بمسلمة، وفي يوم فاجأته بقولها له بأن زوجي العزيز أن أخبرك بشيء لا أستطيع أن ألقى ربي وأنا كاتمة له، وذكرت بأنه بالضبط من شهرين تقريبا مارست فاحشة الزنا والعياذ بالله مع رجل متزوج هو الآخر، وأنت تقول لزوجها تعرفه جيدا، واليوم نادمة وتبت إلى الله، وبعد طلب المسامحة أنا أخبرك لكي تفعل ما تراه صوابا لنا في الدنيا والآخرة. يريد هذا الأخ نصيحتكم له تجاه هذه الزوجة وأيضا تجاه هذا الشخص إن هو عرفه. أخوي محمد من الكونغو الديمقراطية، أولا قل لصاحبك هذا لا يحرص على أن يسأل عن هذا الشخص، قل له لا يحرص أن يسأل عن هذا الشخص ولا يطرب من زوجته ذلك. الأمر الثاني، واضح بأن المرأة تابت توبة عظيمة بدليل أنها اعترفت وأن لا تريد أن تلقى الله بمثل هذا الذنب، والواجب عليها أن تتوب إلى الله أولا، وتوبتها إلى الله جل وعلا بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، وذلك بمعرفة الأسباب اللي جعلتها والعياذ بالله تقع في الزنا مع هذا الرجل الذي هو صديق لزوجها، نسأل الله العافية والسلامة. فهي والعياذ بالله يعني زيادة على كونها ارتكبت فاحشة الزنا وهذا الذنب العظيم، أيضا يعني هناك مسألة أخرى وهي أنها وقعت بهذه الفاحشة مع شخص قريب لزوجها أو صديق لزوجها، فتقول لها تتوب إلى الله عز وجل، وهي تابت ولله الحمد. الآن عليها إصلاح ما بينها وبين زوجها كما أنها أصلحت ما بينها وبين الله، تخلص له. وإذا كان الرجل يعني مقتنع بزوجته وأنها فعلا تابت توبة نصوحة وظهرت علامات التوبة والندم، فيعني لو قبلها ويحسن إليها ويتصدق عليها ويساعدها على المضي والاستمرار في التوبة، هذا شيء طيب وعظيم. بارك الله فيك وفيه. قل له إذا فعلا علم بأنها تابت توبة نصوحة وصادقة وأنها نادمة، وخاصة ظهر منها الاعتراف بمثل هذه الطريقة، وطبعا ما كان ينبغي لها أنها تعترف لزوجها، كان الواجب أن تتوب بينها وبين الله عز وجل، وما في داعي أن تخبر زوجها، فالله عز وجل يقبل توبة التائبين. عموما الآن كشفت أوراقها لزوجها، على زوجها أن يقبل منها هذا الذي أظهرته وواضح عليها التوبة، ويساعدها على قضية المضي في هذا الطريق، ويعني يحذرها من هذا الرجل الذي للأسف الشديد غدر به وخان به مع زوجته، يحذرها ويعني يعطيها إشارات إلى أن تبتعد، وأن أيضا تسلك الطريق الطيب من حفظ القرآن، من شهود مجالس الذكر وحلق العلم. أيضا هي يجب عليها أن تخلص لزوجها، وأن تحرص على طهارة فراشه ونظافة بيته، وأن تتوب. وإذا علم الله صدق توبتها يسر الله عز وجل أمرها بإذنه سبحانه وتعالى. أبو عبد الرحمن من السودان يقول: أنا شاب مقبل على الزواج وأعيش في الإمارات، يقول: خطبت فتاة وسيتم الزواج قريبا، لكن تعذر السفر بالنسبة لي فاضل. يعني حاول، احرص قدر المستطاع أنك تذهب وتأتي بزوجتك، أو توكل أحد من محارمها، حتى لو دفعت مبلغ مالي يأتي بها، خروجا من الخلاف أفضل لك، وأسأل الله تعالى أن يتمم لك بخير. أم محمد بن أبو ظبي تقول: طليقي جالس معي في البيت وأنا أتحشم، والبيت ضيق وأنا متضايق من وجودي في البيت، هل علي ذنب؟ أم محمد، كيف طليقك يجلس معك في البيت؟ إذا كان طليقك طلقك طلاق رجعي وأنت في فترة العدة، نعم أنت زوجة، يجوز أن تجلس معه وتنامي في غرفة النوم حتى لو طلقك طلاق رجعي. لكن إذا انتهت العدة وما راجعك، أو طلقك والمحكمة الآن أصدرت صك، ما يحل له أن يجلس عندك وعندك، ولا يحل لك أن تجلسي عنده، خاصة ذكرت بأن البيت ضيق، حتى لو كان واسع بأي حق الآن، أنت امرأة أجنبية عنه، هو أجنبي عنك الآن، ما يحل لك يا أخت الفاضل. فقولي له إما أن يخرج وإما أنت تخرجي، لكن المحكمة ماذا حكمت لك؟ إذا حكمت لك البيت لك، يجب عليه أن يخرج هو، يجب عليه أن يخرج، يذهب إلى بيت أهله ولا يستأجر. وأما إذا المحكمة ما حكمت لك، أنت اللي تخرجين إلى بيت أهلك، بارك الله فيك. يعني هذا الأمر لابد أن ترتبينه الآن، واعلمي بأن الشيطان حريص، ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لا تقولي والله أنا طلقني ولا وما أريده، الشيطان يزين القبيح حتى يجعله شيء، يعني عندما تثور الشهوة يجعل شيء جميل جدا هو قبيح، ولذلك يندم الإنسان بعد ذلك ولا تساعة مندم. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، قولي له ما يحل لك، وإذا رفض ارفعي دعوة عليه في المحكمة، والمحكمة هي. أما إذا ما حكموا لك والبيت له، لا أنت اللي تخرجين، بارك الله فيك، ما دام أن العدة قد انتهت، إلا تكوني حامل، إذا كنت حامل لك الحق النفقة بالنسبة للحمل، وأنت أيضا تنالين من النفق، وبعض القضاة يحكم أيضا بمسألة السكنة. عندي أم شهد من العراق تقول: عندي مبلغ حاطته في حصالة، ما أعرف كم، تقريبا 600 أو 700، هل أزكيه لو صار عليه سنة؟ أختي أم شهد بارك الله فيك، نعم إذا كان المبلغ هذا في الحصالة كثير، إذا جاء نهاية الحول تضمين إلى المال اللي عندك، تضمين إلى المال اللي عندك وتزكينه، ما يحل لك أنك تتركينه في الحصالة، لا بد من إخراج الزكاة. بارك الله فيك. أبو العباس من الجزائر يقول: امرأة طلقها زوجها طلاق رجعي وانقضت العدة وراجعها زوجها لكن دون تجديد العقد الشرعي، كيف يكون الحال في هذه الصورة وماذا يلزمهم؟ هل يعتبر زنا وإن فرق وإن كان بينهما ولد؟ هل هو من الزنا؟ أبو العباس بارك الله فيك، هذا أمر محرم بإجماع أهل العلم. كيف الآن رجل طلق امرأته وخرجت من العدة يراجعها من دون عقد ومن دون كذا؟ كيف يراجعها؟ خلاص ليس له الحق في مراجعتها الآن، وليس له لها إليها سبيل، لابد أن يتقدم لها من جديد من وليها، يخطبها من وليها، إن وافق زوجه، إن وافق يعني ذكر الشروط كاملة، يعني لابد من الولي ورضا الزوجة أيضا، لابد من رضا الزوجة ولابد من الإيجاب والقبول، لابد يكون إيجاب وقبول بين الزوج وبين وليها، وبعدين بقية الشروط. ولذلك أخي الفاضل، هذا الشخص إذا كان يعلم هذا فهذا زنا والعياذ بالله. إذا كان يعلم بأنه لا يجوز أن يتزوج هذه الزوجة بعد خروجها من العدة فهذا زنا والعياذ بالله. أما إذا كان يجهل ويعتقد بأنه طلاق رجعي حتى لو خرجت بعد العدة، بعد خرجت من العدة، وأنه بعد العدة يجوز يراجعها وفهم هذا، وفي منطقة يعذر الشخص فيها بالجهل، أو هو في حالة يمكن أن يعذر فيها بالجهل، يكون هذا نكاح شبهة، نكاح شبهة. الولد شرعي ولله الحمد، لكن عليه أن يصحح العقد، بمعنى أنه يذهب فيعقد عليها من جديد عقد مكتمل الأركان والشروط. بلغه بهذا بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من ليبيا تقول، يعني تريد الدعاء، وتقول: أنا أتكاسل عن صلاة الوتر، ما العمل؟ أم عبد الرحمن، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، وأسأله جل وعلا أن يفتح لك من أبواب الخير في الدنيا وأن يدخلك الجنة في الآخرة. بالنسبة للتكاسل عن صلاة الوتر، ما ينبغي، ما ينبغي. صلاة الوتر سنة مؤكدة، وبعض العلماء يقول صلاة الوتر واجبة، صلاة الوتر واجبة، وجمهور الفقهاء يقولون سنة مؤكدة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر، حتى لما مر فاتته قضاها صلى الله عليه وسلم من النهار. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، إذا أردت فعلا أن تنشطي لصلاة الوتر اعلمي بأنها من السنن المؤكدة، بل بعض العلماء يرى الوجوب. الأمر الثاني أن كثير من أهل العلم يقولون: من واظب على ترك الوتر فلا خير فيه، ورجل سوء أو امرأة سوء هذه. وبعضهم يرد الشهادة، والشهادة مردودة، دلالة على أهمية صلاة الوتر. الأمر الآخر: صلي بعد العشاء، يعني إذا تقول والله أنا تكاسل أقوم في الليل، صلي بعد العشاء، إذا انتهيت من صلاة العشاء صلي السنة البعدية اللي بعد العشاء، وبعدين قوم يصلي ركعة واحدة صلاة الوتر ولله الحمد، وهذا يساعدك مستقبلا إن شاء الله أنك تحرصين على صلاة الوتر. أم عبد العزيز من الإمارات تقول: ما حكم إزالة شعر الوجه الخفيف على الخدين والجبهة للمرأة للتجمل للزوج؟ أم عبد العزيز، ما في بأس، يجوز للمرأة أن تحف شعر وجهها في منطقة الشارب واللحية ومنطقة الخد، ما في بأس ولله الحمد، حتى منطقة الجبهة لا بأس. أما شعر الحاجبين لا تقربه، شعر الحاجبين ما بين الحاجبين، هذا الشعر اللي هنا يجوز إزالة. تبارك الله فيك. الأخ أبو مصطفى من ألمانيا بارك الله فيه يسأل يقول: عندي ولد عمره 22 سنة مريض، يحتاج إلى العلاج، وعلاجه مكلف بعض الشيء، وحاليا لا يعمل بسبب مرضه، هل يجوز أن أدفع له من الزكاة؟ مع العلم هو لا يستطيع أن يدفع مصاريف العلاج. أبو مصطفى بارك الله فيك، الأصل بأن الوالد ينفق على ابنه النفقة الواجبة، ومن جملة ذلك العلاج والدراسة، فما في داعي أن يلجأ إلى الزكاة. فإذا كنت مقتدرا على مصاريف علاجه فيلزمك من دون الزكاة. أما تقول لا والله أنا ما أستطيع، أنا عندي أولاد كثر وعندي مصاريف وعندي تكاليف كثيرة، ما في بأس لو أعطيته من الزكاة بمثل هذه الصورة اللي شرحتها في السؤال بارك الله فيك. سمية من فرنسا تقول: توجد أخت على اليوتيوب تعطي دروس دينية وتنصح كل متابعيها من النساء بأن يخصصن كل مكان في البيت بالأذكار أثناء أشغال البيت، مثلا غرفة خاصة بالحوقلة وغرفة خاصة بالاستغفار وأخرى بالصلاة على النبي وهكذا، ما الحكم؟ أختي سمية بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت جزاها الله خير، ما دام أنها محفظة ينبغي لها بل يجب عليها أن تبقى في دائرة التحفيظ، ولا يجوز لها أن تتجرع على الفتوى وعلى القول بمثل هذه الأشياء، فتبقى في دائرة التحفيظ وتعليم الناس وتوجيه الناس وإرشاد الناس، لكن أن تدخل في مثل هذا المسائل لا، هذا ما يجوز، هذه بدعة من البدع. لما تأتي مرأة تقول: والله خصصوا هذه الغرفة للاستغفار، وهذه الغرفة لقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الغرفة للصلاة، من وين الدليل؟ من أين الدليل الذي جعلها تقول بتوظيف هذه الأذكار بمثل هذه الأماكن؟ هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 9 غرف، هل كل غرفة كان يخصصها لزوجه من الزوجات بدعاء معين؟ أبو بكر الصديق عمل هذا، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، الصحابة، العلماء المقتدى بهم، فما في داعي لمثل هذه البدع الإضافية، هذه بدعة إضافية. الدعاء والذكر مشروع ولله الحمد، أما يقول الناس افعلوا كذا وافعلوا كذا هذا ما يصلح، ولا يجوز للإنسان إذا تصدى مثلا للوعظ أنه ينصب نفسه منصب المفتي أو يتجرع على دين الله أو يبتدع في دين الله. كم الآن من الناس الذين يتابعونها وربما سلكوا هذا المسلك والإثم عليها لأن ابتدعت في دين الله، فهذه الأحكام ما يجوز للإنسان أن يعني يفتي بها على حسب ذوقه ورأيه واجتهاده بعيد عن النصوص الشرعية. أخبريها بهذه يا سمية وقولي لها تنتهي وتتقي الله عز وجل، تتعلم العلم الشرعي. أم فهد من السعودية تقول: عندي أقارب محتاجين وأعطيهم زكاة مالي 2 سنين متتاليتين بدون أن أخبرهم أنها زكاة لأنهم متعففين، ولو أخبرت ممكن يرفضونها، ما الحكم يا شيخ؟ هل الزكاة قبلت أم أزكي مرة أخرى؟ يا أم فهد زكاتك مقبولة إن شاء الله، ما أحد يقول بأنها غير مقبولة، زكاتك إن شاء الله مقبولة، لكن إذا كان حسب ما ذكرت متعففين ويعرفون بأن هذه زكاة ولو قلت لهم زكاة قالوا ما نريدها، الأفضل أنك ما تقولي لهم، لكن إذا كانوا لا هم يطلبون الزكاة، وأيضا أنت جبتي لهم زكاة في غير وقتها وحبيت أنك تبيني لهم بأن ترى هذه يا جماعة زكاة وليست صدقة وليست هبة وليست هدية، طيب أنك تخبرينهم بارك الله فيك. وعموما لو ما أخبرتي ما أحد من أهل العلم يقول بأنها غير مقبولة، هذه قاعدة عامة، إعطاء الفقير للزكاة يعني المستحق للزكاة حتى لو لم نخبره مقبولة بإذن الله، لكن حتى يميز العمل، لأن بعض الناس الآن إعطاء المال قد يكون زكاة صدقة هبة قرض مثلا هدية، حتى يتميز يقال هذه زكاة حتى يفهم هو، لأن ذكرت مرة قصة واحد أعطى شخص آخر زكاة بعد فترة جاء رجع المبلغ، قال ليش؟ قال لا أنت جبت لي قرض يعني ظن أنه قرض، فقال لا يا أخي هذه زكاة، ما عرف أنها زكاة. هذا المقصد يا أم فهد بارك الله فيك. أبو خليل من عمان يقول: بالنسبة لي الذهب الملبوس عند الزوجة والبنات هل فيه زكاة؟ يا أبو خليل بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس مسألة خلافية عند أهل العلم في مسألة وجوب الزكاة أو عدم وجوب الزكاة، جماهير أهل العلم على أنه لا زكاة في الذهب الملبوس اللي تلبس المرأة وتتزين به لزوجها لنسائها في المناسبات في الأعياد في كذا، ما في زكاة، في قول فيه يوجب فيه الزكاة وهذا قول مرجوح، ولكن القول الراجح بأنه لا زكاة فيه بارك الله فيك. يارا حسين من العراق تقول: هل يجوز أجمع صلاة الظهر والعصر؟ يا يارا تجمعين صلاة الظهر والعصر لأي سبب؟ في سبب إذا كنت امرأة مستحاضة ينزل عليك دم الاستحاضة وليس الحيض، الاستحاضة يجوز لك تجمعين، ولكن الأفضل جمع الصوري، تؤخرين صلاة الظهر إلى قبل العصر ب10 دقائق قبل أذان العصر وتقدمين العصر بعد الأذان مباشرة، هذا جمع صوري إذا كان في سبب، أما ما في سبب هكذا تجمعين وأنت ما عندك أي مشكلة ولا عندك أي سبب لا ما يجوز. الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا،
موقوتة يعني مؤقت، كل صلاة لها وقت، إلا إذا ورد دليل على الجمع مثل السفر، يجمع المسافر أو المريض أو المستحاضة مثلا، ممكن تجمع جمع حقيقي أو جمع صوري أو للحاجة والضرورة. أما يجمع الإنسان لغير سبب لا، ما يصلح. بارك الله فيك. أم عبد الله من الرياض تقول لي: أخ توفي بعمر 15 سنة رحمه الله، هل عليه حج؟ ممكن أن ندفع تكاليف الحج؟ أم عبد الله رحم الله أخاك وجعله في جنات النعيم. الجواب نعم، لأن في الغالب أبو 15 بالغ، في الغالب اللي يبلغ 15 يعني يصل سن 15 يبلغ، ولذلك ارسلوا له حجة. طيب، تؤجرون على ذلك. بارك الله فيك. أم أحمد من اليمن تقول: يا شيخ أنا سمعت ردك على مسألة السجادة أننا نستفيد منها، بس لو كان الطيب مكتوب عليه اسم لا إله إلا الله أو مرسوم عليه شيء مثلا مثل الكعبة. أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك، لا، ما يجوز أن سجادة عليها لا إله إلا الله أو محمد رسول الله أو مثلا سورة الكعبة أن يمسح بها الأوساخ. لا، أنا قصدت بعض الأشياء مثل الإحرام بعد ما ينتهي منه الإنسان، السجادة إذا قطعت بحيث أن أعدمت الكلام اللي فيها، خلاص ما صار ظاهر كالشهادتين ولا سورة الكعبة، ممكن تستفيدون منها. أما إذا كان باقية لا، ما تستفيدون منها يعني التنظيف أو شيء من هذا القبيل. أم يحيى من العراق تقول: زوجي كل ما يدخل المرحاض يروح يتسبح، يقول بأنه حرام لأنه تبقى قطرات من البول تكرم. تقول: هل هذا صحيح؟ يا أم يحيى، سلمي على زوجك وقولي له يتق الله ولا يجعل للشيطان إليه سبيل. الشيطان الآن يلعب فيه، الآن الشيطان قاعد يلعب بزوجك وقاعد يوسوس له ويأخذ إلى أشياء من البدع. هذا الإنسان إذا قضى حاجة يستنجي ولا يغتسل، أي شخص الآن بعد الاستنجاء يغتسل اعتقاد منه أنه عبادة وأنه والله يمكن كذا وكذا، هذه بدعة في دين الله، وهذا وسواس وتشدد وتنطع ما أنزل الله تعالى به من سلطان. ولذلك أقول ليتق الله وشوف الناس اللي حوله كلهم طبيعيين يستنجون يخرجون، أما والله يمكن وما يمكن، ما أمرنا بالتفتيش عن مثل هذه الأشياء. قولي له يستنجي أو يستجمر، يستنجي بالماء أو يستجمر بالمناديل الأوراق هذه، يكفي حتى عن الماء كما كان كثير من الصحابة يفعلون. بارك الله فيك وفيه. أبو سالم من الإمارات يقول: شخص طلب منا مبلغ لإصدار تأشيرة، لكن بعد عدة محاولات وإصدار التأشيرة مختلف في صلاحيتها ولم أستفد منها، قمت بمطالبة الرجل بإرجاع المبلغ، رفض في البداية، ثم بعد إدخال الوسطاء أرجع المبلغ وغضب ودعا علينا وطلب الفراق إلى يوم الدين، هل أنا محق أم ماذا؟ أخوي أبو سالم بارك الله فيك، إذا كان هذا الرجل قلت له والله نريد تأشيرة، فراح واجتهد وتعب وعمل وأصدر التأشيرة وجابها لكم، وهذه التأشيرة فيها يعني الصلاحية باقية، وهو يدري بأن يعني بأن فيها الصلاحية، يستحق المبلغ كامل، يستحق المبلغ كامل. أما إذا ذهب وأتى لكم بتأشيرة وهذه التأشيرة جابها مثل ما يقول مضروبة، ما فيها يعني ما تستفيدون منها، بأي حق يأخذ المال؟ بأي حق يأخذ المال؟ فإذا كان والله هو خدع يتحمل الخديعة، إذا كان والله هو هكذا أتى به ليخدعكم أنتم، كيف يأخذ مال على الخديعة؟ وقول والله أنا مثلا قوله والله فراق إلى يوم الدين، يأثم على هذا، كيف يهجر أخوانه؟ بأي حق علشان مبلغ مالي هو الذي أخطأ؟ فإذا كان أخي الفاضل هو جاب لكم تأشيرة والتأشيرة فعلا فيها يعني صلاحيتها باقية، لا يستحق المبلغ كامل، وليس لكم الحق أن تؤخروا ولا جزء يسير. أما إذا كان لا، جاب لكم التأشيرة مضروبة مثل ما يقولون، أو تأشيرة لا صلاحية يعني ما فيها، ما تستفيدوا منها، كأنه يعني ما عمل شيء، لا يستحق ولا درهم، ولا يجوز له أن يغضب ولا يجوز له أن يدعو. بارك الله فيك يا أبا سالم. الأخ أسمر من أسبانيا يقول: هل النظر بقصد الشهوة ويتحرك الذكر ينقض الوضوء؟ يا أسمر بارك الله فيك، بالنسبة للإنعاض وهو أن ينتصب مثلا الذكر أو يتحرك، هذا لا ينتقض فيه الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، فإذا خرج شيء انتقض الوضوء لهذا الخارج. أما كون يعني تتحرك الشهوة فهذا لا ينتقض الوضوء لمن كان متوضئا. أم صالح من الرياض تقول: يا شيخ، زوجي يستعمل الحشيش حتى يلفها أمامي وأنا جالسة معه، سألت كم مرة ما هذا؟ قال: هذا دخان عادي، هو حشيش، لكن ما يترك صلاته ولا صيامه، لكن يعصب على كل شيء. تقول: هل علي ذنب أني أشوفه يستعمل الحشيش وعايشة معه؟ للحين مع العلم عندي ولدين وبنتين ولي 14 سنة معه، وكان يشرب الخمر، لما مرض بمرض السكر ترك الخمر وضلع الحشيش، ماذا تنصحني؟ أخت الفاضل أم صالح بارك الله فيك، يعني الغريب أن زوجك محافظ على الصلوات وعلى الصيام حسب ما ذكرتي ويستعمل هذا الأمر المحرم، نسأل الله أن يهديه. عموما صبري عليه، ما دام عنده أصل الخير بإذن الله ربي يهديه إن شاء الله قريبا، ولذلك اصبري عليه وكثري له من النصيحة بلين ورفق، وقولي له: هذا أنت الآن أصبت بهذا المرض، ابتلاك الله عز وجل، وهذا تنبيه لك، ممكن يبتليك بمرض أشد وأعظم، فتب إلى الله، وكيف تلقى الله وأنت واقع في مثل هذا الذنب وهذه المعصية. بارك الله فيك. عمار إسماعيل من الجزائر يقول: هل صحيح مقولة أن من أحب محرما ورضي به يكفر؟ يا عمار بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، يعني الإنسان إذا وقع في الحرام أو أحب شيئا محرما مع اعتقادي بأنه حرام هذا لا يكفر، وإنما هذا ذنب من الذنوب وخطيئة من الخطايا، خطيئة من الخطايا. الذي يكفر الذي يستحل الذنب المجمع على حرمته، كأن يقول مثلا الزنا حلال فيقال له: قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا ما أعترف بهذا، هذا هو الذي يكفر. أما شخص يقع في الذنب أو يرضى به مثلا ويحب هذا الذنب هذا لا يكفر، هذا يقال كبيرة من كبائر الذنوب. أم جمال من الإمارات تقول: الوالدة عندها عزبة تربي فيها الأغنام، ولما تجي تضحي منها وتعطي عيالها من الأغنام، لكن لا تأخذ مقابل، وهم يحاولون يدفعون الثمن لوالدتهم مع العلم أنها لا تريد، يعني ما الحكم؟ أختي أم جمال بارك الله فيك، ما في بأس أنها تعطي من أولادها، تعطي عفوا أولادها من العزبة من الأغنام ولا تأخذ يعني الثمن وهم يضحون، ما في بأس ولله الحمد والمنة. هبة من سوريا تقول: أمي قبل ما يتوفاها الله عز وجل جاها مبلغ من المال من صديقتها، اشترت أمي سوار الذهب ولبستها، وهي كانت في هذه الأيام مريضة وتعبانة، توفيت أمي، أخذت أنا السوارة لأنه وقت كانت مريضة بالمستشفى، أنا اللي دفعت كل التكاليف حتى بعت من ذهبي للتكاليف، وأخوتي لم يدفعوا شيء، عندي أخ فقير ليس له استطاع، وأخ ثاني ميسور متوسط الحال، وبعد وفاة أمي بعت لي الجزء المتبقي من التكاليف وقلت أوزعها على روحها. هي ببارك الله فيك، إذا كانت هذه السوارة قيمتها نفس قيمة اللي دفعتي أنت في علاج الوالدة، وأنت ناوية أصلاً أنك ترجعين مثلا، هذا لك أنت الحمد لله، لك الحق الكامل. إذا كنت غير ناوية، أنت تصدقت على الوالدة ودفعت تكاليف وتبغين الأجر، لا، ما تحل لك هذه السوارة، والسوارة هذه تكون تركة توزع عليك وعلى إخوانك بعد وفاة الوالدة. أم محمد من الرياض تقول: الوالدة تسأل تقول: كل بعد 5 أيام أو أسبوع تتعب، مرة في عينها تعورها، مرة رجلها، مرة يدها، مرة أسنانها، وتقول أحيانا ما تقدر تأكل إلا شوي شوي مثلا، تقول المهم بأن هذا شيء يعني عجيب، وهي امرأة تصوم وتصلي وتصدق وراعية خير، تقول يعني ما تفسير هذا. أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، أولا لازم نعلم بأن ما في أحد على وجه هذه البسيطة إلا هو مبتلى، ما في أحد ترى إلا مبتلى، لكن يختلف البلاء عند شخص بين شخص وشخص، من الناس من يضاعف لهم البلاء حتى يعظم الله عز وجل لهم الأجر، ومن الناس من يتوسط فيهم البلاء، ومن الناس من ابتلاءه بسيط، وفي من الناس من يبتلى بالنعمة وبالصحة، يعني لا تعتقدون بأن والله فقط الابتلاء في المرض والفقر والحوادث، الغنى والصحة والعافية هذه ابتلاء من الله عز وجل، وبلوناهم بالحسنات والسيئات ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ولذلك هذه من الابتلاءات، فالله عز وجل يبتلي عباده ليرى المطيع من العاصي، وليرى المقبل من المدبر، وليرى من ليرى الشاكر من الذي يجحد والعياذ بالله ويكفر نعم الله سبحانه وتعالى. فقولي لا تحتسب الأجر، تحتسب الأجر، إن عظم الجزاء، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، عظم الجزاء ما عظم البلاء. وإذا أحب الله عبدا ابتلاه، فالوالدة يحبها الله عز وجل، لكن هذا ما يمنع أن ترقي نفسها، ترقي نفسها بالفاتحة، تقرأ سورة الفاتحة، تضع يدها على موضع الألم وتقرأ سورة الفاتحة، تقرأ أيضا القواقل الثلاث، تأتي بأذكار الصباح والمساء، تقول رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. كذلك مسألة العين، تحذر، قد يكون هناك، قد تكون مصابة بالعين مثلا، في ناس مثلا إذا أعجبهم شخص ما يذكرون الله، نسأل الله العافية، فيمكن قد تصاب بالعين، فتكثر من تحصين نفسها وذاتها. بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج، ولكن الأسئلة ما تنتهي أظن، لأن كثيرة جدا. عموما أذكر أخواني وأخواتي بذكر الاسم أو الكنية، أيضا البلد، سؤال واحد ويكون مختصر، وأيضا الصبر علينا لأن الأسئلة كثيرة، وإن شاء الله تباعا نجيب على قدر الطاقة والاستطاعة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.